السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا الليلة تتمة لقول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، وهو الحديث السادس بغض النظر عن التكرار. قال: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الحديث رواه الإمام النسائي وغيره، وهو في البخاري دون ذكر الإخلاص. أعيد لفظ الحديث: قال: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وقد سبق أن رأينا في الأحاديث السابقة أن الإخلاص له فضائل كثيرة، ومن أهمها أن الإخلاص نجاة من فتن الشبهات وفتن الشهوات، وذلك دل عليه حديث أصحاب الغار الثلاثة. ثم رأينا الحديث الثالثة، وفيه أن الإخلاص هو لب الإيمان وأساس الإيمان والتوحيد. ثم رأينا حديث أبي سعيد الخدري قال، أو في بيان أن الإخلاص أمان من خصلتين فظيعتين عظيمتين، هما الغل والحقد، والخصلة الثانية الخيانة. واليوم إن شاء الله تعالى في حديثنا هذا نرى أن الإخلاص من أسباب، بل هو أعظم سبب للنصر والتمكين. الإخلاص من أعظم أسباب النصر والتمكين. والحديث من رواية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعندما قال: وعن مصعب بن سعد عن أبيه، أبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسمه سعد. كثير من الناس يعرف سعد بن أبي وقاص بنسبته سعد بن أبي وقاص وانتهى، لكن أبوه اسمه مالك، كنيته أبو وقاص، إذن هو سعد بن مالك، وكنيته أبو إسحاق سعد ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف، لاحظ النسب متاعه، ابن زهرة. فهو يلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في نسبه من أمه آمينة بنت وهب، نسبها ينتهي إلى زهرة، لذلك النسبة إليه. اخترت اسمع شاعر فلان ولا الزهري، مثل الإمام، حتى الإمام الزهري ومحمد بن مسلم الزهري، إذ نسبة إلى زهرة ابن كلاب القرشي الزهري. هذا أبوه، وأمه حمنة بنت سفيان، وحمنة بنت سفيان هذه بنت عم أبي سفيان رضي الله عنه، أبي سفيان بن حرب الصحابي المشهور. هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث، سعد بن أبو وقاص من المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروى عنه أولاده كلهم، روى عنه إبراهيم ومصعب هذا الذي روى لنا هذا الحديث، وعامر وعمر ومحمد وبنته عائشة، هذا أولاده كلهم روى عنه تلاميذه رضي الله عنه. ومن الصحابة بل من كبار الصحابة روت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة. لاحظ هؤلاء كل الصحابة كانوا يجلسون إليه فيستمعون الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كبار التابعين سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم، هذا الزوج قيل عنهما أنهما رويا عن العشرة المبشرين بالجنة، الزوج من كبار التابعين. لكن الصواب أن سعيد بن المسيب لم يسمع من أبي بكر، لم يسمع من أبي بكر، سمع من التسعة، سمع من عمر، من عثمان، من علي، من سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيد، سمع منهم كلهم إلا أبا بكر. لكن قيس بن حازم، لكن قيس بن أبي حازم سمع من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم سمع منهم الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن روى عنه من كبار التابعين سعيد بن مسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وعلقمة والأحنف وآخرون كثر، فهو من المكثرين كما ذكرنا. وأما فضائله فأكثر من أن تحصى، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكفى بها مرتبة، وبل هو آخرهم موتا، كل العشرة ماتوا وهو بقي آخر العشرة فمات رضي الله عنه. وهو أحد الستة الذين عرفوا بأهل الشورى، الستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. لما جاء عمر بن الخطاب دركته الوفاة وطعن، طعنه المجوسي أو المعروف أبو لؤلؤ المجوسي، طعن عمر بن الخطاب وقتل وضرب معه 13 مسلم في الصلاة الصبح، 13 واحد كلهم وقعوا أرضا من جراء ضرباته. وعمر بن الخطاب كان في بدنه أكثر من 7 ضربات، قيل أكثر من 10، وكان جرحه يثقب دما، لما سقوه لبنا خرج من جسده، البن يخرج من جسده، فأدركوا أنه ميت، عرفوا بلماش راح يعيش. فعندئذ أسرع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونادى إلى الشورى، والشورى كما سبق أن ذكرنا في مجلسنا هذه أنه يدعى إليها أهل الحل والعقد، لا يدعى إليها كل الناس، لأن الناس ليس لديهم ميزان شرعي إلا من أوتي علما وحكمة، أهل الحل والعقد. فنادى ائتوني بالستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، فجاءوا بهم. لاحظوا فيهم الصحابة علماء كثر، فيه ابن عباس حبر وبحر الأمة، ابن عباس الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفيهم أيضا ابن مسعود فهو من علماء الصحابة، وهذا الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وفيهم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتقدم العلماء يوم القيامة برطوة، أي برمية حجر، هو الأول هذا يوم القيامة، العلماء قاع مراه، معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، وفيهم زيد بن ثابت أفرض الناس وأعلم الناس بكتاب الله، أبي بن كعب وغيرهم كثر علماء، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هؤلاء الصحابة لم يدخلوا مجلس الشورى، واحد يقول لك هيك علماء، يقول نعم العلماء صنفان، فيه علماء وكبار العلماء، علماء وكين كبار العلماء، في مثل عصرنا هذا كين علماء الحمد لله، لكن فيه كبار العلماء يرجع إليهم في مسائل الدماء والأعراض، يرجع إليهم مسائل الدماء ما يتكلمش فيها العالم، قد تتعجبون من هذا الكلام، علاش هذه رسالة للجاهل إذا العالم ما يتكلمش، فمن باب أولى ما تقيس، عيب قاعد تقيس، علاش تقيس؟ تأسى ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا، هذه بديهيات أمور باينة، الجاهل يسكت ويسأل ويتبع، يتبع من يراه من العلماء الربانيين الذين يستدلون بالكتاب المبين وسنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. العلماء مو أي الحمد لله، نعلم أن فلان عالم فلان، لكن لا يرجع إليه في مسائل الدماء، مسائل الدماء والأعراض، هذه مسائل خطيرة. العلماء لهم نظر أبعد مما تتصور، 60 سنة ويطلب العلم وعمل وتقوى ويباشر أسئلة الناس وواقع الناس، هذا إذا أفتاك بإذن الله تعالى يفتيك على نور. لذلك ذكرنا في المرة السابقة استمسك بغرزه، يستمسك المسلم بغرز كبار العلماء في المسائل المحيرة، أما غيرهم فلا تسأل، فلا تسأل عنهم تماما. لذلك هو الدليل واضح أمامكم، لماذا لا يدخل هؤلاء الكبار من علماء صالح؟ فيه منهم أكبر منهم، هذول يدخلون، فانتخبوا من؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى. طبعا كان النزاع بين عبد الرحمن، مش نزاع يعني، هذوك الستة خرجوا بزوج، زوج برك، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، بقي الكلام بينهما حتى اختاروا عثمان بن عفان. طلعها تشوف كيف تقف على ورع وخوف الصحابة وفقههم. إذن سعد بن أبي وقاص كان من هؤلاء الستة، وهذا شرف عظيم لسعد بن أبي وقاص. وأيضا من فضائله أنه من أسبق السابقين إلى الإسلام، من السباقين وراء، وسترى بعد حين، سترى بعد حين كيف يعامل أسبق السابقين إلى الإسلام، يعامله من آخر الملتحقين بالإسلام، كيف يعاملون سعد. تشوف الموازين تختلف. فهو من أسبق السابقين. فقد روى البخاري عن سعيد بن المسيب، اسمع منيح وش يقول، روى البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، واحد مسبقني، ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام. قالك مرت علينا أسبوع، مر علينا أسبوع كامل وأنا ثلث الإسلام، إذن فيه مثلث أضلاعه 3، شكون هذول؟ إذن الثالث شكون للزوج الأخرين؟ قيل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، وقيل لا، هو لا يتكلم عن الرجال بل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق. وكل صحابي تقرأ السيرة منيح تشوف كثير من الصحابة ادعوا أنهم من السباقين الإسلام. تصيب أبو ذر يقول لك أنا أسبق الناس إلى الإسلام، تصيب كثير من الصحابة ادعوا هذا. لماذا؟ قال العلماء: لأنهم في تلك الأيام كانوا يخفون إسلامهم، في المرحلة المكية كانوا ممنوع الجهر بالإسلام. إذا أنت شو الظن؟ ظن أنك أنت السابق، وفي الحقيقة في واحد أسبق منك. فسعد بن أبي وقاص كان لا يعرف من سبقه إلى الإسلام إلى الآن، وهذا يدل على أن له قدم صدق في الإسلام، من السباقين. وهذاك اليوم هو السادس في الحقيقة لما تحسب، هو السادس رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله أيضا أنه كان أحد الفرسان، لاحظ علم وسبق للإسلام وتبشير بالجنة ومن أهل الشورى، وهو أحد الفرسان وأحد الشجعان، وكان سديد الرمي، إذا رمى بالسهم لا يخطئ أبدا، لا يخطئ. سعد كان من الرماة رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب قال: والله ما سمعت أحدا جمع له رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أبويه إلا سعد بن مالك. كيف داه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فداه بأبويه. مال في الرسول صلى الله عليه وسلم عادته أنه يقول في ذاك أبي في ذاك أمي، أما يقول لك في ذاك أبي وأمي لا. قال لك ما سمعته جمع لأحد بين أبويه إلا سعد بن مالك، فقد رأيته يقول له يوم أحد وسعد يرمي: يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي، يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي. فكان راميا رضي الله تعالى عنه. وكان من الشجعان لأنه تشرف بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان حارس الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شرف عظيم. يوم كانت المدينة في ذعر، وسنمر قليلا بعد حين حول حال المدينة في تلك الأيام. كان هو حارس الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتباهى به بين أصحابه. يتباهى معناه في الدرجة أنا يزوخ به، يتشرف، يفتخر به. كان عليه الصلاة والسلام يتباهى به بين أصحابه. ففي سنن الترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد بن أبي وقاص فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هذا خالي، فليرني أحد منكم خاله أو خالي. أي وروا لإخوالكم أنتم. لماذا يقول خاله؟ هو مش خاله، يقصد يلتقي مع أمه في زهرة، إذا فهو خاله من جده الأكبر، فيسميه خاله. إذا تسمعون من فضائل أنه خال الرسول، الناس ظن بلي هو أخو آمنة، لا، هو جدته خد جدة آمنة، يلتقيان. هذا شرف عظيم له، يتباهى به. وكان سديد الرأي أيضا، إلى جانب رمي كان سديد الرأي، يعطيك رأي خذه ولا تلتفت إلى أحد من أهل الشورى. ويقول عمر بن الخطاب: إن تكن له الإمارة فذاك، إذا جت له الإمارة الحمد لله، وإن لم تكن له الإمارة فليستعن به الوالي. أو يقول الناس هذا سعد بن مالك، سعد بن وقاص، إذا الله تعالى كتب له باش تكون عنده الإمارة فذاك نجى الناس، وإلا فليستعن به الوالي. ومن فضائله أيضا أنه كان على رأس من فتح العراق فتوحات، له تاريخ، كل شيء وضع بصمة في كل شيء، وضع بصمة. من الناس من يخرج من الدنيا ولم يضع بصمة حتى في بيته، بعد سنوات من وفاته تدخل بيته ما تشوفش له أثر في بيته، فكيف بغير ذلك؟ هذا وضع في كل أثر، في كل مكان وضع بصمة. كان على رأس من فتح العراق، ومن أشهر أعماله شو؟ أنه ولاه عمر الكوفة، ولاه عمر الكوفة طبعا، ثم عزله بعد ذلك لمصلحة. رأى عمر الخطاب طبعا كنا عزلك، وهذا فقه أيضا، حياة الصحابة كلها فقه. مثلا تكون معي مثلا، ولا تكون مع أخيك في الله في إدارة شيء، إدارة مصنع، إدارة مسجد، إدارة أي شيء، ويأتي المدير مثلا ولا الذي ولي الأمر يعزلك، هذا لا يعني أنه يبغضك. إحنا الناس يقرأوا هاك مش ما درت له، لا، هذا لا يعني أنه يبغضك، ولا يعني أنه إشمئز الزمن، بل رأى المصلحة أنه يعزلك. خالد بن الوليد، وما أدرك ما خالد بن الوليد، عزله عمر لما عزله، عزل انتهى، هنيتني، فهم، لقد أرحتني من المسؤولية. خالد والباقي خالد يعظم عمر حتى مات. لماذا؟ أسلموا أمورهم لهؤلاء، لم يعلمون أنهم يخافون الله وأن رأيهم سديد. فعزل عمر لمصلحة سنرى بعد حين. وهو الذي بنى الكوفة، يعني سعد بن وقاص هو الذي بنى الكوفة رضي الله عنه، ووليها أيضا بعد وفاة عمر، وليها لعثمان. إذن كان والي لعمر ولعثمان. ومن أعظم أعماله وأجل فتح المدائن، مدائن فارس، مدائن فارس، الفرس. من الذي غزاهم؟ غزاهم المسلمون عدة مرات، وكان على القيادة من؟ مثنى بن حارثة. مثنى بن حارثة هذا فارس عجيب، أين هم الفرسان؟ قلة، يعني عجزت البطون أن ترد مثل هذا الحارث. لكن جرح الحارث مثنى بن حارثة، فتولى الإمارة بعده جيش سعد بن أبي وقاص، فكان ذكيا وداهية في الحرب حتى فتح المدائن، فتحها، وسقطت الفرس الذين ما زالوا ولا يزالون إلى اليوم يحاولون الرجوع في قالب ديني اسمه الشيعة. إياك أن تظن، إياك كن ذكي، إياك أن تظن أن الشيعة هؤلاء يريدون الإسلام، هم يريدون إقامة دولة المجوس، حبوا يرجعوا ملك المجوس على الأرض. كيف؟ في ثوب ديني، بدليل أن قبر أبي لؤلؤ المجوسي يطاف به اليوم عنده، قبر النبي ما يجوش يطوف به. هما لا، مو بس يطوفوا بأي قبر، يطوفوا بقبر أبي لؤلؤ تخليدا له لأنه قتل عمر. فهؤلاء إذن تلاحظ، فتح المدائن وسقط الفرس منذ ذلك اليوم، ولم يرجعوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أرسل كما في صحيح البخاري عن أنس، لما أرسل كتابه للملوك رد هرقل رد أدب، هرقل رد بأدب، صح ما آمنش، فتح رد بأدب، وأما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، دعا لي. فكان خراب ملكه على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان مجاب الدعوة، مشهورا بذلك، دعاؤه مجاب، وكان مشهورا بهذا رضي الله عنه. روى الترمذي بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم رحمه الله عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. في رواية مشهورة تسمعون عند اللي بحثوا في السيرة، يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قائلا: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. إحنا نقول معنى صحيح، لكن لا يجوز الناس يقولوا أنه قد صلى الله عليه وسلم قال، ليس بهذا اللفظ. الناس عجبهم السجع، أبي أرواه سدد رميته وأجب دعوته، هاي نرميه. لا، إحنا ما انتبهش، السند ليس فيه سجع. فكان لا يدعو إلا استجيب له سعد بن وقاص إذا دعا لك غير بد البلاد، معروف رضي الله عنه، إذا دعا لك الحمد لله، دعا لك غيره. والدليل على هذا اسمه هذه القصة، تشوفوا دعاء سعد طبعا في غير هذه القضايا استجيبه، لكن في هذه وتشوف فقه الدعاء والبلاغة في الدعاء وإلى ماذا يرمي دعاء الدعاء. شوش يقول في البخاري هذا الحديث عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا، بارح أسلموا شكاوا بسعد لعمر بن الخطاب، شكاوا باتوا له شكوى فأزله عمر الخطاب، كان شبهة نحك. وهذا من الفقه لكي لا يتهم، لكي لا يتهم. حسن الظن خطرات منيح واجب، لكن خطرات مش ما تحسنش الظن، حسن الظن يبقى بينك وبينه، أمام الناس أبعد الشبهة. مثال في عثمان بن عفان، أي شيء طعن به أنه ولى بعض الناس الذين لا يستحقون أن يولوا، لكن عثمان بن عفان أخذ بالأصل، لماذا أعزله ولم تتبين التهم؟ عمر لا، فيه كلام نحي كيف وقد قيل، فأزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر رحمه رضي الله عنه، فذكروا وشي الشبهة، وشي أنه لا يحسن يصلي. من السابقين الإسلام قالوا عنه لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي. فقال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني أصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أخرم عنها، ما نقصش. قال: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخفف في الأخرين. أركض من الماء الراكد، أن ينثقلها في الركعتين الأولين ونخفف في الركعتين الأخرين الأخيرتين. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. شوف الصحابة بيناتهم، ذاك الظن بك، إذن بيناتنا على بالي باللي راك ما شاء الله صح أعزلك، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، شو ذاك التثبت. فأرسل معه رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، وهم يثنون عنهم عليه معروفا، قاعد يشكره، يثنون على سعد بن أبي وقاص، حتى دخل مسجدا لبني عبس، وبنو عبس كانوا حديث عهد بإسلام، كانوا حديث عهد بإسلام. فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، بن قتادة، فقال: أما إذ نشدتنا، مدامك تسألنا وحل الوقت تحلف لنا بلي باش نقول الحق، أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، كان لا يسير بالسرية، يعني ما يقاتلش، سعد بن وقاص ما يقاتلش، سعد بن وقاص ما يقاتلش، شهد بدرا وأحدا وخندق وغيره من المعارك، كان الرامي. فتتعجب، كان لا يسعى، بقوش قصده، لأن سعد بن أبي وقاص لما فتحت المدائن، المدائن تاع كسرى، وأصيب في قدمه، قيل جرح وقيل عرق النسا، لا يستطيع أن يقف فضلا عن أن يسير، فضلا عن أن يقاتل، لا رخصة ولا لا، لا رخصة من كتاب الله. فبقي يدير القتال من على برج المراقبة كما نقول، من على القلعة يدير فعلوك. هذا ما شاء الله، هذا يقول إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني كي نحكم الغنائم يقسمش منها، يدي إليه ولا مع بشليم ولا يعدل في القضية وإذا حكم باثنين ما يعدلش. الله أكبر. فقال له سعد أو تسجع بسجع الكهان؟ حسب روحك شاعر عم بك أتأثر على عمر بالسجع. السجع هو جبل الكلام يخلص كيف كيف. عم بقى شغلك ديت عمر بن الخطاب أما والله لا أدعون عليك بثلاث. خاش كان ثلث تهم ملا يدعي له ثلاثة وكان تهمه بعشرة يدعي له بعشرة. القصاص بالدعاء. احنا ما عندناش واحد يدفع علينا غير الله. الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. أروح حارب الله سبحانه وتعالى. ثلاثة أنا نرفع عليه الأمر. فقال أما والله لا أدعون عليك ثلاثة لكن انظر الإنصاف حتى في الدعاء. إنسان ويكذب عليه ويفتري شوش يقول اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع. ما حبش يدعي له مباشر إن كان قام رياء وسمع. إذا كان رأو صادق أو عنده شبهة لا توجب الدعاء. شو الإنصاف؟ ابن حجر يقول وانظر إلى إنصاف سعد بن وقاص في الدعاء حيث اشترط أن لا يكون مرائيا ولا مسمعا. فقال اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره. فأطل عمره حجر من يا حاج ما سهل. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. سعد هو ده ما كانش يعرف من يحسن بقى ما عندوش درس ثاني. عجيب فرض يهرب. اللهم أطل عمره واش تقابل لك إنه لا يسير بالسرية. علاش واحد ما يسيرش بالسرية؟ علاش ما يقاتلش؟ خاطرش حاب يعيش. ما كتهمني باللي أنا حاب نعيش. ما اللهم أطل عمره. وعلاش ما يقسمش بالسوية؟ خاطرش يحب المال. ما لا وأطل فقره يعيش طويل وفقير. وزيد واتهمتني في ديني أنني لا أعدل في القضية إذا فأنا أثير البلبلة والفتن فأعرضه للفتن. ثلاث دعوات. أقسم بالله يقول راوي الحديث فوالله لقد رأيته قد وقع حاجباه على عينه قلت لي كبر يتعرض للجواري يغمزهن. بنات صغار يتعرض للجواري يغمزهن فإذا سئل قال أصابتني دعوة شيخ صالح. غير يسألوا شبيك دير هذا اتق الله أصابتني دعوة شيخ صالح. إذن الإنسان يتق الله راح سابق للخيرات. إنسان سبقك بشحال من سنة دعوة وخدمة وصلاة وصيام صام قبل شحال من سنة وإنسان لا يزال على التقى تترصد به مثل هذه الأمور لا. فلذلك لا يسلم أحد مس عرض أولياء الله. وأولياء الله نوعان العلماء العاملون والصالحون. ولو من العاوة تسيبوا إنسان صالح سنتقي خاف الله سبحانه تعالي الزوج تنبزهم تمسهم والله لن تنجو. والواقع خير دليل على هذا. لا أعلم أحدا تكلم في عالم إلا وهو الآن مطارد من 100 شخص يطلبون منهم أموالهم. وسبحان الله لماذا يبتلون بهذا لا أدري. هذا عيب بالذات إنهم مطاردون. أبحث عليهم تسب واحد في عايش تغني في واحد عايش وش قدرت ما تطلب العلم يا ودي سكتين متخبي من الناس هاي مراهي. ألست أنت الذي كنت تقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا؟ هذا إذا كان لابس بي يقولك لغال كان يتفلسف يقولك عاصي ولا مبتدع. عاصي ولا مبتدع سيب لك خرجة يعني. سبحان الله والله الذي لا له لا أعلم إلى الآن من عرف واحد تكلم ظلما وكذبا وافتراء إلا ولم يسلم من الفتن أصيب في عرضه أو في ماله أو في أي شيء. المهم لا يسلم إلا أن يتغمد الله برحمته. وبعضهم ولله الحمد رأى الله في ذاك الإخلاص كأن الناس مساكن يحبوا السنة ويحبوا يكرهوا البدعة وقعوا في الخطأ فتراهم بإذن الله يرجعون إلى الحق. لماذا؟ لأن انطلاقتهم كانت حسنة إخلاص يحب الخير فإذا به أرجعه الله إلى حظيرة الإيمان والسنة والعلم النافع والعمل الصالح. قال أبو إسحاق السبيعي كان أشد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدين متمسكين بالدين تلعب لهمش عمر بن الخطاب والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. اسمع أسماء عشرة كلهم عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، أشد الناس في دين الله سبحانه. لما قتل عثمان اعتزل الفتنة، لم يتدخل في الفتنة، ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اعتزل الفتنة، لما قتل عثمان اعتزل الفتنة، فجاءه ابن أخيه اسمه هشام بن عتبة فقال له إن معي 100,000 سيف، جبت يعني يقصدون جبت لك 100,000 مقاتل، إن معي 100,000 سيف يرونك أحق بهذا الأمر، اشتد انت الخلافة. فقال سعد بن أبي وقاص أريد منها سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. ناس فقه وورع وخوف كل شيء. مات سعد بن أبي وقاص سنة 56 وقيل 55 للهجرة بالعقيق، وحمل إلى المدينة وصلي عليه هناك رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبة ومثواه. هؤلاء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص اليوم معنا أو لدينا موعد معه يقص علينا حدثا. قال عن سعد أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظن أن له منزلة أكثر من سائر الصحابة عند الرسول. هذا ليس من جانب الحب، ويعلم أنه قد تربى على عرش قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. سنرى لماذا، وش ظن، تعرفوا أن هذا أمر معروف. عمر بن العاص لما أسلم في العام السابع الرسول صلى الله عليه وسلم قربه وولاه وعطاه سرية، روح سرية قضاعة، روح بعثه تمه ويعمله بشيء طيب. طبعا وهذه عادة الإنسان الصالح، يظن كل واحد يظن أنه أحب الناس إليه، علاش؟ لأنه يعاملهم بالطيبة. فذهب إليه قال والله غير أحبك تبعتك أحبك ماذا بك تسمعها. فذهب إليه فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك؟ وكان يستنى يقول له أنت أي الناس أحب إليك. فقال عائشة، قالوا من الرجال أبو بكر ثم من عمر ثم من عثمان ثم من علي. قال فأمسك خشيت أن يجعلني آخر الناس. راح بعيد. قال بل كل واحد نرقد بلك يجي نصبر روح يقول أنا كنت الخامس بلك ما قالش. قالوا كان يكمل معاه يشوف روحه هكذا. إذا سعد بن وقاص من أعلم الناس بهذا، من أعلم الناس بهذا الواقع. فظن ما يسألش مع باب المجي هو في شيء آخر. جاءت رواية في مصنف عبد الرزاق بن همام رحمه الله تعالى بيّن لنا ما هو وجه ظنه هذا. ظن أن له فضلا في المغانم، ظن أن له فضلا يدي المغانم كثر، الغنيمة كثر. لماذا؟ لأنه كان قائد وكان باسلا، إنسان مقاتل. شوفوا مثلا قصة الأنفال، سورة الأنفال علاش نزلت؟ يسألونك عن الأنفال لماذا؟ سعد بن أبي وقاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه السيف، قال أعطيني هذا السيف أنا قاتلت ما شاء الله. قالوا ضعه. فسمعنا وطع رجع حدثته نفسه، رجع له يا رسول الله أعطيني هذا السيف صلى الله عليه وسلم. قالوا ضعه. في المرة الثالثة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطيني هذا السيف. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. طبعا هي لها سببان، لها سببان، هذا أحدهما. الشاهد أنه سبحان الله إنسان شجاع مقدام قائد. فجاء في مصنف عبد الرزاق أنه قال يا رسول الله أرأيت رجلا يكون جامعة القوم، يعني هو الذي يقود الناس ويجمعهم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ أنت في الظاهر وش تقول؟ كيف كيف كان أكثر؟ لا طبعا السهام، سهام الغنائم واحدة، سهام الغنائم واحدة إلا لمن كان لديه فرس فيعطى للفارس 3 أسهم وللماشي سهم واحد. 3 أسهم سهمان للفرس وسهم للمقاتل، وهذا اللي جاء ماشي يعطي له سهم واحد. علاش؟ باش الناس كلها تولي دبر راسها من يجيب الخيل، والخيل لا شك أنها أنجع وأنفع في القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هكذا في حث على يدبروا الخير مش يجوا جاي بالخير. وحتى العبد، العبد إذا جاي قاتل ما عندوش سهم، العبد بدأ يقاتل عنده إلا أن يشاء الحاكم يعطيه شوية يسموه الرضخ، يرضخ له، يرضخ له. المهم ظن، فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يكون في جامعة قومه يدفع عنهم، هيكون نصيبه أكثر من غيره؟ فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث: إن الله ينصر، أو إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. شو الحديث ما أعظمه، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: إن كان الذي يقاتل بشدة ويقف في وقت الشدة يترجح على غيره، فإن لنا أن نرجح ذلك الخامل صاحب الدعوة الصادقة والصلاح والإخلاص، نرجحه لأجل إخلاصه، نعطيك زيادة علاش؟ لأنني قاتلت جيدا، نمد لهذا زيادة علاش؟ لأنه مخلص وكثير الصلاة ومجدد. فهمت الحديث؟ إذن لا أستطيع أن أقدمك عليهم، لأنك أنت الله ينصر بك بالسيف، وهما ينصر الله بهم الأمة بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. هذا وجه قول الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه فوائد، الأولى الشاهد لماذا جاء المصنف أو ذكر المصنف هذا الحديث، لبيان فضل الإخلاص، لأنه جعل الإخلاص من أسباب النصر، أن المخلص راه يسهم في النصر أو يعمل شيء المخلص، لأن المخلص يستجاب له الدعاء وتقبل له الأعمال، فهذا راه يسهم. ولذلك ترون سفيان بن عيينة يقول يوم الحج في عرفة: اللهم لا ترد هؤلاء بسببي، اللهم لا ترد هذا الجمع بسببي. هو يخشى أن يكون مذنبا فيضيع النصر على هذه الأمة. وهكذا المسلم دائما يشوف نفسه هو عائق من عوائق النصر، لكي يعمل دائما يعمل ويخلص. النصر ما هو؟ هذا الذي تسمعون الناس عنه يتكلمون ويكثرون من الضجيج حوله ويتشدقون، وكلهم تراهم اختلفت مشاربهم وتنوعت مذاهبهم، كل يزعم. ما هو السر الذي جعل هذه الأمة أمة الإسلام تقع بين براثن اللئام؟ موضوع عظيم يبحثه الناس اليوم، وكل يدري بدلوه. وش بها الأمة الإسلامية اليوم؟ بين مخالب ذئاب البشر ممن عصى الله وكفر. وش بها هذه الأمة؟ وفي الحقيقة هو ليس ثمة سر. وش من سر؟ وش من سر؟ السر كي تكون أمور غامضة، هي واضحة الأمور. لماذا الأمة لا تزال تحت وطأة الكافرين؟ ما كش سر. مسألة الدعوة إلى الله وكيف تقام دولة الإسلام من جديد ما هيش سر، وما كش سر في الدين. كيف تكون سر في أمر عظيم مثل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أحكام وآداب قضاء الحاجة، بأي قدم، بأي رجل تدخل بيت الخلاء، وماذا تقول، وبماذا تخرج، وماذا تقول. بين لنا آداب العشرة وأحكامها، بين لنا آداب الطعام وأحكامه، بين لنا آداب اللباس وأحكامه، بين لنا آداب كل شيء، أمور فرعية. هذه الأمور بينها لنا، وأمر عظيم عليه مصير الإسلام ما بينهنش؟ والله إن الله تعالى بين لنا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في سنته كيف تنهض الأمة من جديد في آية ظاهرة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هاو الوعد، شحال وعدك بثلاث أشياء: استخلاف، تمكين، واستبدال الروع بالأمن بالشرط. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بالشرك الأكبر، يعبدونني لا يشركون بي الشرك الأصغر. إذا عبدني تعصح يعبدني أنا وحدي، هكذا الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ها هو الشرط. فالأمة غفلت عن الشرط واستمسكت بالوعد. هذا عدل؟ راهي شادة في الوعد. مثل الوعد، لا تسأل عن وعد الله، شوف الشرط أين هو. مثل الدعاء مثلا، بزاف ناس يقول لك دعوت الله فلم يستجب لي، هذه معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجيب أحدكم ما لم يستعجل. قال وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت الله فلم يجب. هذا من موانع الدعاء، غير تقول هذه الكلمة ما يستجيبش الله، لأنه مستحيل لا يجيب، هو الذي وعد. ادعوني ادعو وقال ربكم، اسمعني، كاين حاجة تاعه وحاجة تاع العباد، زوج عفايز، كاين زوج ما كاش تالتا، كاين زوج عفايز. وقال ربكم، واش راح يقول؟ شوف زوج، ادعوني هذا فعله، استجب، ادعوني هذا فعل العبد، استجب لكم فعل الرب. ما تدخلش روحك في فعل الله، ما تسألش عن فعل لماذا لم يستجب، ما تسألش هذا السؤال، هذا ليس شغلك، ماشي شغلك هذا، هذا شغله. مفهوم؟ الله تعالى سبحانه هو الذي تكفل بهذا الأمر استجابة. أنت الآن شو شغلك؟ ادعوني، أبقى تدعو، وزيد شكون قالك بلي ما جاوبك؟ أطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ شكون قالك بلي ما جاوبك؟ قالك ما تحققش متلازك، كما تحب، كما تحب، يعني يجيبك ربي سبحانه كما تحب. ما تدري كيف يجيبك الله. عندنا ثلاثة في مسند الإمام أحمد، وسيأتي إن شاء الله كتاب الدعاء. ما من إنسان يدعو الله تعالى من غير قطيعة رحم ولا هجر، يعني يدعوش حاجة معصية، إلا أجابه الله. كان له إحدى ثلاث، أجابه الله، شوف الحمد لله أمامك، أو دفع عنه بها بلية، دفع عنه بها بلية. كيف هذا يدفع عنه بها بلية؟ أنت تقول اللهم نسألك يا رب سترك وحفظك، اللهم اطف بنا، دعاء طلع، والقدر وحابط، صار لك مشكلة، فيبقى يعتريكان، وفي رواية يعتريجان إلى يوم القيامة. أروح تادوك أقول ما جاوبكش، شكون قد ما جاوبك؟ فهم الله مش في ولد، كان راح يجي ينزل مرض واحد آخر، تعرف الأمراض تجر بعضها بعضا، معروفة حتى الناس يقولوها، قل كي يجي المرض يجي بكماله. أنت دعوت اللهم اشفي ولد، هو أمامك تشوف فيه وتبكي، يا رب اشفي لي ولد، دعاء طلع، وينزل القدر بمرض آخر، فيلتقي مع الدعاء فيعتريكان أو يعتريجان إلى يوم القيامة. وين راه المشكل؟ شو قال ما جاوبك؟ جاوبك لما جاوبك؟ أجاب، زيد كمل تشوف كيف يشفى ولدك. مهم ما دخلك في الناس دخلوا على فعل الله، اش ما جاوبنيش؟ وين على بالك؟ خطرات نتاع لك دين، اللهم اقضي عني الدين، ها ما قال راح يبكوا. فهم كاش مخير فينا، اللهم اقضي عني الدين يا رب العالمين، وتحفظ دعاء الدين تكتبه وتحفظه، ما زال ما جاوبش. وين على بالك؟ بالك هذاك اللي راح جاي تارك يسلف لك مالك، لا تدري لعله كان يريد ان يرفع عنك عليك دعوة، او يفضحك في الناس، او يثلم عرضك، يعاقبك وكل يوم يصمت عليك. وين على بالك؟ الله تعالى بأقضى عن يدين خفف ويبتليك، أتصبر ولا تحبس الدعاء؟ إذا حبس الدعاء ابتلاك الله، ابتلاك فلم تنجح. لا تقف على الدعاء أبدا، إن الله يجيب، وعد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولا مشكلة. الثالثة لا يدخرها لك يوم القيامة، يدخرها لك يوم القيامة. يوم القيامة واحد السيئات مانيش نشوفها هنا، الكبائر درتها ماشي هنا، ربي سبحانه وتعالى بهذيك الدعوة محاها عنك، أنا نظن بلادي أفضل. فالإنسان لا يستعجل الدعاء، يبقى دائما يدعو ويدعو ويدعو حتى يريه الله تعالى في الدعاء العجائب. تبانا إذاك المسلم اليوم كيف كيف مسألة النصر، يعني تمسك بالوعد ونسي الشرط، والشرط هو لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية على بالك لما نزلت، تعرفون ايش نزلت؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نزلت في المدينة في الأيام الأولى، في الأيام الأولى. وأنا نصورها لك هنا المدينة شحال كان المساحة تاعها، شحال كريم كيما درك، شحال صغيرة مو صغيرة؟ صغيرة جدا، أصغر من باب الود ولا لا؟ لا شك أنها أصغر من صغارة بالك. مكاش مكاش ديار هايك، هاي المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البلد الوحيد اللي راه يوحد الله سبحانه وتعالى، البلد الوحيد في العالم. شوف الكرة الأرضية ها كان طلع يخليك طل، قاع كفر قاع كفر قاع شرك، الهند اليونان الصين قاع قاع قاع، غير هنا نقطة في الأرض ما تبانش نقطة. هذه البلاد برك قرية صغيرة هكذا على التوحيد برك، غير هي اللي مسلمة. وتأتي شوف الأعراب حواليك، اليهود ثلاثة حواليك، يهود خيبر بعد عليك شوف 700 كيلومتر، خلي قريش 400 كيلومتر، الناس كلها ضدك، يريدون أن يفتكوا بك تخاين وجدير، العالم كله ضدك، ترقد يستحيل يستحيل تنام. فكانوا لا يبيتون أبدا لا ينامون، حتى رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، عائشة لاحظته يريد أن ينام وما استطاع أن ينام، وراءه شبح اسمه الأرق ما استطاع أن ينام، فسألته يا عائشة، سألته عائشة يا رسول الله ما بك؟ فقال عليه الصلاة والسلام وددت الكلمة، وددت لو أن صاحبا من أصحابي حرسني الليلة، هب يرقد، وددت لو أن أحد أصحابي حرسني الليلة. الذعر يذهب النوم وهو تعب. فتقول عائشة فإذا بنا نسمع خشخشة سلاح، واش جاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام من؟ فقال هذا سعد بن أبي وقاص صاحبنا، هذا سعد بن أبي وقاص، جئت أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فنام حتى سمعت غطيطه، شخير فنام حتى سمعت غطيطه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه كان تعب. والصحابة كلهم السيوف يحملونها في النهار ويبيتون بها في الليل أمامه، وزيد مجرد عن أغمادها نحينها من الغمد واجدين، لأن المدينة الآن بين المطرقة والسندان كما يقال. ويقول أبي بن كعب، والحديث في دلائل النبوة البيهقي ومعجم الطبراني، يقول والله ما لما هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رمتهم العرب عن قوس واحدة، جاء العرب كلهم ضده، فما كان أحد منا إلا وممسك بسيفه ليلا ونهارا يبيت به. ويقول أحدنا هل يأتي اليوم الذي نأمن فيه؟ هكذا كلام شكون؟ أبي بن كعب. هل أيأتي اليوم الذي نأمن فيه على أنفسنا لا نخشى إلا الله، أو جاي نهار لنعيش فيه في أمان؟ هذا يقول أشجع العرب، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يطرح هذا السؤال. إذن هذا القول، هذا الحادثة، وش تصور لك الخوف الذي كان نازل مخيما على المدينة النبوية، جموع بخيلها ورجلها وجيشها ورماحها وسيوفها وكل شيء تترصد متى تهجم على هذه البلدة الطيبة فتجعلها خرابا يبابا. هذا لكن شوف، غير سأل أبي بن كعب هذا السؤال الذي سبب النزول، أيأتي اليوم الذي نأمن فيه على أنفسنا لا نخشى إلا الله، فنزل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حكموا سلاح رماوه، فتسلحوا بهذه الآية بهذا الوعد، أباك على أنهم على الشرط، هم دايرين الشرط، لا يشركون بالله شيئا أبدا. فقاموا قومة رجل واحد، علموا أن لهم ربا يحميهم ويحرسهم وينصرهم، هم أسباب النصر، هم موحدون. فعجبا لأمة تناشد ربها النصر، عجب، وفيها أكثر من 50,000 ضريح يعبد من دون الله، عجيب، هذا أمر عجيب. ما الفرق بيننا وبين أحبنا نسأل، مو بس كل مسلمين، هذه الطائفة التي لا تزال تشرك بالله، تذهب إلى الأضرحة تذبح عند هذه الأضرحة تطوف بالأضرحة، يدعون الأضرحة، يأكلون تراب تاع الأضرحة. هذا أمر معروف. شحال كائن في البلاد، شحال كائن في العالم العربي والإسلامي، شحال العالم العربي والإسلامي. خاش كنت تروح إندونيسيا ولا الفلبين ولا ماليزيا يحبس مخك. كنت تذهب إلى سوريا، تذهب إلى الأردن، تذهب إلى لبنان، وفي الجزائر تذهب إلى الغرب بعض مناطق الصحراء، بل تذهب إلى هنا فقط تجد بعض الناس. سبحان الله، بعضهم سألني قال لي شيخ ما حكمنا نبيع مواد غذائية قدام واحد الولي تما غير هنا العاصمة هنا يا ربي ربع ساعات كنت. قلت له ايه تبيع مواد غذائية وش كاين؟ قال لي هل يجوز لي ان ابيع ماء سعيدة، لان العجائز يجوا يشروا ماء سعيدة باش يدوه تما يتبركوا به، يتبركوا بالقبر ويشربوا. لهذا الحد وصل الى هذا، وناس تحميهم، ناس يحمون هذول. فتلاحظ باللي هذا الامر هذا خطير جدا. احنا برك ماناش حاسين به، اناش حاسين به ابدا. فطن بكل مصيبه في دينه وان تصبه في مالي، فطن بكل مصيبه في مالي واذا اصابته في دينه لم يشعر. ابني ان من الرجال بهيمه في صوره الرجل السميع المبصر. فتلاحظ الآن أكثر من 50,000 ضريح يعبد من دون الله. الآن السؤال مطروح، ما الفرق بين هؤلاء والنصارى؟ النصارى يشركون بالله ثلاثة، يقولوا عيسى وروح القدس، يعبدون ثلاثة، هذه 50,000. أنا نظن بأن الله سبحانه وتعالى ليس لديه المحسوبية. شرط النصر والتمكين وتوحيد رب العالمين. فالإنسان لابد إذن دائما يذكر الناس بهذا الأمر ويدعو إلى هذا الأمر، لأن الإخلاص، والإخلاص نوعان كما قلنا في أول الدرس، إخلاص يقابل الشرك الأكبر وإخلاص يقابل الشرك الأصغر، الرياء والسمعة وغير ذلك، الحلف بغير الله والتطير، هذه كلها من مظاهر الشرك الأصغر. الإنسان يبتعد عنه كي يطهرها المجتمع تاعه، ما نقولوش كاع، على الأقل تكون نسبة واضحة، تكون المعالم هذه ظاهرة. عندئذ يأتي نصر الله، والأمة لا تريد أن تسمع مثل هذا الحديث. الأمة كما قال ابن باديس رحمه الله تعالى إبان الاستثمار الفرنسي، قال نحن نقول الأمة إنك ظالمة مذنبة تشركين بالله وتضيعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أريد المناصب التي أرادها هؤلاء لدخلتها من الباب الواسع. قال كنا حاب ندخل سياسة، ندخل من الباب الواسع، لما أتينا من علم وحسن في الكلام، عرفوا تكلموا عندنا علم. قالت لكننا لا، نأتي بالأمة من أصولها فنصلحها. الأمة تحب الذين يقول لهم إنك مظلومة، لابد أن يتصل إليك حقوقك. لا، نحن نقول إنك ظالمة. الأمة هذا هو الحال، لازم تصلح نفسها كي يصلحها ربها. فإنسان دائما يجدد إيمانه ويجدد توبته ويجدد عمله مع الله سبحانه وتعالى، خاصة مسألة الإخلاص، نعمل لله. ما نعملش، ها من علامة الساعة المباهك بالمساجد، علاش مكاش إخلاص؟ ثم منائركم علت بكل ساحن ومسجدكم من العباد الخالي. ما تنجحش دعوة هكذا، لازم إخلاص، تكون آثار مهمكش تقول يقولوا فلان دارها ولا فكي، المهم كاين آثار انتهى. لكن إذا كان الناس كل منهم ينشد الزعامة، ينسب الخير إليه، يحبوا لي يكون دائما هو اللي دار، هذول ما ينجحوش. لماذا؟ لأنه ما فيش إخلاص. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هؤلاء جنود الخفاء يصلون معك ولكن لا تعرفهم. في المقابل، وسيأتي معنا هذا الحديث في الترهيب من الرياء، قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالسناء العلو والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا من أعمال الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. كاش لازم بشر هذه الأمة، شوف مثل الآية، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، بشرط أن يعمل عمل الآخرة للآخرة، لا يعمل عمل الآخرة للدنيا. كذلك في رواية للإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به، ومن سمع الله به سامع خلقه. جميع واحد يسمع سمع سامع خلقه وحقره، شو لك اللفظ الناس اللي تبتغي الشرك ولا تخلص النية لله يحقرهم الله وحقره وصغره. قال الراوي: فذرفت عين عبد الله بن عمرو، ده يبكي. فائدة ثانية من فوائد هذا الحديث، وهي فضل أهل الخمول وفضل أهل الإخلاص وفضل الضعفاء، هذا يدل عليه. قال ابن بطال رحمة الله عليه: وتأويل الحديث أن الضعفاء، اسمعني، أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. الضعيف الإنسان اللي ما عنده، الفقير ما عنده احتاجة شغله، فتصيبه جاي للمسجد يدعو الله تعالى ما عنده احتاجة شغله، يدعو الله خاشعا مخلصا. فهؤلاء جنود الخفاء وهم الضعفاء الأخفياء، لا تعرفهم إذا حضروا ولا يفتقدون إذا غابوا، كي ما يجوش ما تفرش، وكي يحضروا ما تعرفهمش. فهؤلاء جنود الخفاء، ثلة من الناس ينصر الله تعالى بهم هذه الأمة بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالإحسان إليهم، والحديث تعرفون في مسند إمام أحمد عن أبي ذر الغفاري قال: أوصاني خليلي بسبع، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم. خزلو كان قال: أوصاني بحب المساكين، قادر أنا نريح بعين، وأنا نحب المساكين ليك أقول هي أنا نحب المساكين، قال: والدنو منهم، هكذا هنيبا. أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وذلك لما له من فضائل. اعرف يا أيها الأخ الكريم، المساكين الضعفاء أهل الخمول أول هم أتباع الرسل، صح؟ تعرفوا هذا. وما نراك تابعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. زد أول الناس ورودا على الصراط، الأولين يجوزوا على الصراط هم أول الناس ورودا للحوض، يشربون من الحوض شربة هنيئة لا يضمؤون بعد أبد. أول الناس دخولا الجنة، يدخلوا قبل الأغنياء بنصف يوم. أكثر أهل الجنة هؤلاء، فإنسان يدنو منهم ويحبهم. سنرى بقية فضلهم أو بقية هذه الفائدة بعد الأذان إن شاء الله. أعود فأقول: لذلك نرى عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة بحب المساكين والدنو منهم للفضائل التي ذكرنا بعضها، ومن أهم هذه الفضائل أنهم من أسباب النصر والرزق أيضا. الرزق والنصر يعني ليه حقق الأمن، النصر هو اللي يجيب لك الأمن، ما كاش النصر ما كاش أمن. والرزق هذا الزوج عماد الأمم، عماد الأمم. مستحيل واحد يعبد الله سبحانه وتعالى ويظهر كلمة الله إذا لم يكن منتصرا زد وله ما يكفيه من الرزق. لذلك الله سبحانه وتعالى لما من على قريش وش قال؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع حقق لهم الرزق، وآمنهم من خوف حقق لهم النصر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، فلما كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. برك امشي بق مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مضطرد. أسمع الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاكم. وش ماذا أبغوني؟ مش ماذا أحبوني؟ أطلبوني. أبغوني ضعفاءكم، يحب يشوفني ويجدني، يجدني عند الضعفاء. أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاص. لذلك هنا وجاي معنا إن شاء الله لما نتكلم عن الدعاء وشروطه نشوفوا باللي على هؤلاء الضعفاء إذن أن يكونوا متقين حتى يستجاب دعاؤهم. حرمونا من النصر، حرمونا من النصر إذا أكلوا الحرام، لا لا، لابد يحسنوا اللقمة، تكون اللقمة حلال حتى يستجاب الدعاء، حتى يستجاب الدعاء. ولا تستمع إلى أولئك الذين يمجدون السياسة، هي مش سياسة على كل حال، فرق بين السياسة والبوليتيك، فرق. كان سياسة بك، سياسة كلمة عظيمة، سياسة تسوس الناس، هذا مجرد كلام، كلام كلام سهل. قاعد نهضروا قاعد نقولوا، أنا جاي قادر نقول. فهذه ليست سياسة في الحقيقة، مجرد سب وشتم هدن وتهور. أحدهم مرة سئل عن حكم أكل ذبح الدجاج بالآلة، هذه مسألة مهمة، جاوب. الفروج يقولهم جائز لأن العبرة إسالة الدم، ليست العبرة بأن تمسك بالسكين. منتهر، أقام الدنيا ولم يقعدها. لماذا تسألونني عن ذبح الدجاج ولا تسألونني عن ذبح المسلمين في إريثريا؟ وجب لهم أسماء الناس قاعدوا تكبرون سوقات دجاج، سوقات دجاج. علاش هذا؟ لماذا لا تسأل؟ أجب، لابد أن يأكلوا الحلال، وإذا أكلوا الحلال أجيب الدعاء. وإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم. علاه؟ أجب، خلي النصر يجي بهذه الطريقة، مش بالعياط. لذلك الإنسان لازم يفقه النصر هنا بالإخلاص، بالصلاة، بالدعاء وغير ذلك. فضلهم هذا هو. ومن أحسن الكلام الذي أريد أن أنقله إليكم كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، له كتاب جيد، اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملل الأعلى. اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملل الأعلى، أتدري فيما يختصم الأعلى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، فوضع يده سبحانه وتعالى، وضع يده حتى وجدت برده على صدري، فقال أتدري فيما يختصم الملل الأعلى؟ فقلت نعم. في ماذا؟ في الكفارات. ما هي الكفارات؟ وشو اللي تكفر الذنوب؟ وكثرة الخطأ إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء عند السبيرات أي المكاره والبرد، هذا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. مال الأعلى الفوق يتحدث عن هذه المسائل شو هي. فعندئذ علمه الله، مش هذا الشاهد على شرحه، الشاهد ابن رجب حبس عند كلمة فيه، قالوا يا محمد سل، هذه في المنام، سل رأيت ربي في أحسن صورة، نور أن أراه نور. فقال يا محمد سل، فقلت وماذا أسأل؟ قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، كمل، وحب المساكين. ألا شوف مع الله سبحانه وتعالى قضية ملل أعلى، قضية أعمال عظيمة، وحب المساكين. يا رب ازرع حب المساكين هنا. قال ابن رجب هنا، قال كلاما ماتعا هو الذي نحتاجه في درسنا، فقال رحمة الله عليه اعلم أن محبة المساكين فيها أو لها فوائد كثيرة، منها أنها توجب الإخلاص، أنها توجب إخلاص العمل لله، لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله، لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا. تكي تحسن الواحد غني، تزقيل واحد غني تعدو الفطور، وش تستنى حتى لو كما تقولوش صح، وراح يكرمك أكثر، حملت غني يحملك أكثر، عاونت غني راح يعاونك أكثر. فهم فيه شبهة أنك تريد المقابل، فاقير عرضت الفطور وش راح تستنى منه؟ راح باين باللي درتها لله، دليل على أنك عملت ذلك أمر لله سبحانه وتعالى، لأن نفعهم لا يرجى غالبا. قال هنا وإن مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيرا مجالسة المساكين، مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيرا مجالسة المساكين، فإنهم أكثر هذه المجالس، أكثر هذه المجالس، فيمتنع المستكبر من هذه المجالس بتكبره، وربما كان المسموع منه الذكر والعلم من جملة المساكين، فيأنف أهل الكبر من التردد في مجلسه، لذلك فيفوتهم خير كثير. يعني بعض الناس ما يجوش، ناس ألهاهم الجاه وناس ألهاهم المال، ما يجوش على شيء. ومن العجائب، من العجائب أهل الجاه والمال. قال ومنها أنه يوجب مجالس المساكين توجب صلاح القلب وخشوعه. يقول قلب تاعك خاشع صالح. وفي المسند عن أبي هريرة سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام شاكيا له قسوة القلب، قال يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي، فقال عليه الصلاة والسلام إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. بتلين قلبك وكل المسكين، وامسح على رأس اليتيم. شوف مسكين امسح له ودعو له بالبركة. عندئذ جزاء يلين الله سبحانه وتعالى قلبك. قال ومنها أن مجالس المساكين تستوجب رضا عن الله. تكي جالس مسكين ما يلبسش منيح ما يأكلش منيح مدارو عادي تقولوش تحمد ربي سبحانه وتقول الحمد لله لدي ملبس طيب وبيت طيب. أما جالس الأغنياء تقولي نهار كامل تقول وين راني أين أنا. تقولي دائما تحب المزيد المزيد. لا جالس المساكين لا تجالس هؤلاء طبعا شو تجالسهم لكن كونك على دراية بسياسة هذا القلب. فهم جالس غاني راح جالس 15 مساكين اجتمحوا تفور مطري قاعدك وش دارك جراني. وفي الأخير قال العلماء وفي الحديث الحث على التواضع. قال المهلب رحمه الله أراد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يحض سعدا على التواضع ونفي الزهو عن على غيره. مش ما يتكبرش على غيره ما تظنش نفسك أفضل لا تدري ونفي الزهو على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة. هذه فوائد هذا الحديث وهذا هو شرحه. نكتفي بهذا القدر. الليلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.